بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نصائح وفضائح للشيخ مقبل بن هادي الوديعي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل شيخ رحمه الله تعالى: ما حكم إطلاق لفظة الشهيد على المعين كقولهم الشهيد حسن البنا؟
فأجاب رحمه حكم إطلاق لفظة الشهيد على معين، يقال فلان الشهيد، الشهيد فلان، حكم إطلاق هذه اللفظة على المعين. نعم، مثل قول الإخوان المفسدين الشهيد حسن البنا أو الشهيد سيد قطب أو إلى آخره، ما حكم ذلك؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: الأمر فيه تجاوز، فلفظة الشهيد والمرحوم لهؤلاء الذين يعتبرون مبتدعة فيه تجاوز، وكذلك المغفور له حتى وإن كان صالحا فلا نطلق عليه هذه الألقاب.
يعني ليست المسألة لأنه مبتدعة فلا يجوز أن تطلق على مبتدع بأنه شهيد أو كذا أو مغفور له، وإنما لأنه لا يجوز الشهادة لمعين بمثل هذا، حيث انك ان قلت فلان شهيد قل فلان في الجنه، لان فلان شهيد يساوي فلان في الجنه، ومعلوم مذهب السنه والجماعه انهم لا يشهدون معينا بمثل هذا. هذه واحده. الامر الثاني ان هذه الشهاده تعني ان الله سبحانه وتعالى يقبل عمله، وانه يكون مقبولا عند الله عز وجل، وانه قاتل لتكون كلمه الله العليا، والله اعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولهذا بوب البخاري قال: باب لا يقال فلان شهيد، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فليس كل من قاتل يكون إذا قتل شهيدا، فالله عز وجل يقبل عمل المتقين. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ويا ترى من الذي يعلم بأن هذا الشخص يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا؟ الله أعلم، الله أعلم. فالظاهر قد يكون شيئا والواقع يكون خلاف هذا الشيء. ولذا جاء في الصحيح أن المسلمين قاتلوا مشركين يوما، فقال المسلمون: يا رسول الله، ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، وعينوا رجلا كان شجاعا في هذه المعركة. يا رسول الله، والله ما ترك لهم شاذة ولا فاذة ولا كذا إلا اتبعه. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال: هو في النار. فدل هذا على أن الإنسان قد يحكم بالظاهر بشيء ويكون الواقع خلاف ذلك. لهذا دائما ضع كلمة أحسبه، فتقول: أحسب هذا شهيدا، أحسب هذا تقيا. أما مسألة المرحوم والمغفور فبعض العلم له اجتهاد في هذا، وهو أنه إذا كان من قبيل الدعاء فلا بأس. المرحوم يعني من قبيل الدعاء، يعني اللهم ارحمه رجاء أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. تقول يبقى المرحوم يعني المدعو له بالرحمة، فحينئذ لا يجوز. أما إذا كانت إخبار عن خاتمة وأنه مختوم له وأنه مرحوم وأنه مغفور له، فإن هذا لا يجوز. وعلى كل، طالما أن المسألة مسألة تحتاج إلى تفصيل وأن فيها الإجمال، فترك هذا هو الأولى، فترك هذا هو الأولى. ما تقول مرحوم الفلاني ولا المغفور له، وإن كانت في لغة العربي لها وجه من جهة أن مثل هذا قد يستعمل في الدعاء، مثل ما يقال مثلا فلان السليم، يعني وهو لديخ، تفاؤلا أن الله عز وجل يسلمه من هذا. نعم.
والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد، وذكر الرجل الذي قتل نفسه، ولا بأس إذا كان رجلا صالحا وأطلقنا عليه لفظة شهيد بحسب الظاهر.
الآن بقى شهيد الكورة وشهيد الفن وشهيد الخروج على السلاطين، أصبح جميع الخوارج شهداء، جميع الخوارج أصبح شهداء اليوم. كل الذين يموتون في الميادين خروجا على السلاطين يسمون شهداء ايه؟ شهداء، شهداء الحرية، حتى ولو كان فيهم غير المسلمين فيسمون به الشهداء. فأصبح الخوارج شهداء، وهم خوارج أصبحوا شهداء. طبعا قول أهل العلم فلان أحسبه شهيدا هذا لا يجوز إلا إذا كان القتال مشروعا، أما إذا كان القتال غير مشروع فلا يجوز لك أن تقول فلان شهيد أو أحسبه شهيدا. سبب أخوانا هذه المسألة، متى أقول فلان أحسبه شهيدا؟ إذا كان القتال مشروعا، لو كان القتال مشروعا، فلو كان القتال مشروعا فيقال فلان أحسبه شهيدا. أما إذا كان القتال غير مشروع، واحد في خارج على السلطان من أجل الثورات، واحد في الكورة، واحد في بي 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 بيلعب بالموتوسيكل هذه الدراجة ثم مات، يقال من الشباب، هذا شهيد الشباب، كل هذا لا يجوز ولا أحسبه حتى، ولا أحسبه إلا من عينه النص في قتال مشروع، فحينئذ يجوز لك أن تقول فلان شهيد. ولا بأس إذا كان رجلا صالحا وأطلقنا عليه لفظة شهيد بحسب الظاهر، يقول وذكر الرجل الذي قتل نفسه، ولا بأس إذا كان رجلا صالحا وأطلقنا عليه لفظة شهيد بحسب الظاهر، لا نقول أحسبه شهيد، ما أقول حتى بحسب الظاهر فلان شهيد، ولكن تقول أحسبه شهيدة، لأن مثل هذا أيضا يعني أن الله عز وجل قبل عمل. إذا إلا إذا قلت أنا فلان شهيد بمعنى شهداء الدنيا، أي تجري علي أحكامه الدنيا، أما الشهيد عند الله لا يجوز هذا. والنبي إذا قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله فلا ينبغي لنا أن نعين. أما أن يكون رجل مبتدعا يدعو إلى التقريب بين الشيعة والسنة ويحضر الموالد وطب القبر، ده خلاصة حسن البنا في ثلاث كلمات، كلمتين وبس، حسن البنا كلمتان وبس، يقول وأما إذا كان رجل مبتدعا يدعو إلى التقريب بين الشيعة والسنة، وكل الإخوان يدعون إلى هذا، وأنتم رأيتم أن الإخوان لما حكموا مصر أشهرا أدخلوا الشيعة، هم لا يرون، وأنا أسمع من المرشدين عندهم زي مهدي عاكف أن يقول ليس بيننا وبين هؤلاء خلاف، يعني في أمور تسعنا، لست نختلف في الرب والرسول والقرآن وكذا، لست نختلف مع هؤلاء في هذا الأمر، ولا ندري أصلا ما الذي نلتقي به مع هؤلاء، مش الذي نختلف مع هؤلاء، ما الذي نلتقي فيه مع هؤلاء. القرآن محرف، يقول القرآن محرف، بل هو يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن الذي معنا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فعندهم أصلا متهم، لأن النبي ما عين ولا نص على علي، وكان ينبغي عليه أن ينص على علي، فهو متهم أيضا ملوم. وعند غلاتهم أن النبي أصلا لم يكن نبيا هكذا، إنما أخطأ جبريل لما نزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان ينبغي أن ينزل به على علي فأخطأ ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فإنهم لا يستدلون فيها بأي أحاديث خالص مطلقا إلا على وجه التحريف، وأما الصحابة فإنهم يكفرونهم إلى نفر قليلا، وأما الشريعة فليست عندهم شريعة تشبه شريعتنا، إنما شريعتهم مكذوبة وضعوها على يد أبي عبد الله عليه السلام وجعفر ما أدري إيه وكذا إلى آخر ذلك. فما هو الالتقاء بيننا وبين هؤلاء الروافض؟ ما هو الالتقاء الذي بيننا وبينهم؟ ما في التقاء، لا في رب ولا في نبي ولا في شريعة ولا في قرآن ولا في صحابة، ولسنا الذين نقول هذا، هم الذين يقولون أصلا هذا. يقول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية، يقول فإننا لا نؤمن بنبي، لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، وإننا لا نلتقي مع هؤلاء لا في رب ولا في نبي ولا في دين، وهكذا يقولون أصلا. هكذا يقول نعمة الله الجزائري، يقول هذا الكلام. نعم، فيقول الشيخ يدعو إلى التقريب عن الشيعة والسنة ويحضر الموالد، الموالد طبعا عنده في مذكرات حسن البنا موجود الاحتفال بالموالد، لأنه كان على الطريقة الحصافية مذكراته موجودة، ويطوف بالقبر ويحضر الحضرات، وهذا وأولئهم الإخوان، وإلى اليوم هم الإخوان، هم اليوم إلى اليوم الإخوان. نعم، فتصوف موجود، تقرب مع الشيعة موجود، شركيات موجودة، بدع موجودة، تحريف في الأسماء والصفات وكذا، منهج أهل البدع في الأسماء والصفات موجود، منهج الخوارج في الخروج عن الحكام موجود، منهج الثورات هذا موجود، ولهذا الشيخ أحمد شاكر حكم على قتلة النقراشي بأنه قتله الخوارج، فهؤلاء عندهم الخروج، وهم جمعوا بين الصحابة يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا سيد قطب يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في الأنبياء أيضا هذا موجود عندهم، فطعن في أنبياء وطعن في صحابة، والسنة عندهم أيضا يعني يهونون من شأنها، من شأن السنة، ولربما وجد عندهم أيضا إنكار أخبار الأحاديث مثل مسائل العقيدة، التوسل وكذا والأشياء هذه يهونون من شأنها، يعني ما من مصيبة إلا والإخوان المفسدون يدعون إليها، ما من مصيبة إلا والإخوان المفسدون يدعون إليها، ولهذا التحذير من إخوان المفسدين ليس أمرا كماليا في الدعاة إلى الله عز وجل، وبهذا يتضح الإخوان المفسدون ساقطون وأسقطوا كل من وقف معهم، الإخوان المفسدون أسقطوا حسانا، أسقطوا حوينيا، أسقطوا عبد المقصود، أسقطوا برهاميا، كل هؤلاء قد أسقطوا من إخوان المفسدون. ليه؟ لأنه ما ينبغي لداعية سلفي أصلا أن يؤيد هؤلاء أبدا، إنما لو سقطت علينا ولايتهم وقدرها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، حينئذ نقول سمعا وطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا نخرج عليه إلا نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لكن هم ضلال ولو حكمونا ألف سنة، كما أن المعتزلة ضلال ولو وقد حكموا المسلمين في عهد الأئمة. فنحن نفصل بين كون الحاكم له الإسلام فيسمع له ويطاع، وبين كون الحاكم عليه على ابتداع. وأقبح، ونسأل الله عز وجل لا يمكن لإخواني ولا لغير الإخوان ولا لأهل البدع أبدا من أمر واحد من أمور المسلمين. وأقبح من هذا يقول الشيخ مقبل ابن هادي، وأقبح من هذا أن يطلق عليه لقب مجدد، فالأمر أصبح تلبيسا وعنادا، حتى أن بعض أصحاب جمعية الحكمة عندنا يقولون المجدد من أجل أننا نقول أنه يعتبر مجددا للبدع، فإذا كان مجددا للبدع فهو مجدد، أما المجدد الذي يجدد الله به الدين فلا، يبقى حسن المعنى مجدد لكن مجدد ليه؟ نعم. طيب سؤال،
هل الإخوان المسلمون من أهل السنة؟
سؤال مباشر، هل الإخوان المسلمون من أهل السنة؟ نعم.
الجواب الإخوان،
هذا أجوبة الشيخ مقبل، هذا أجوبة الشيخ مقبل. نعم.
الجواب الإخوان المسلمون منهجهم ليس منهج أهل سنة، أما أفرادهم الملبس عليهم فلا نستطيع أن نطلق على كل فرد منهم أنه ليس بسني، لكن سنية مزعزعة،
يعني قد لا يكون سمع في حياته إلا عن منهج الإخوان لو ظن أنه بهذا ينشر الدين أو كذا، فالواحد المعين لا يقال إنه مبتدع، هذا كلام الشيخ. وبعض العلم يرى أن الانتساب إلى الطائفة تجعل كل المنتسبين إليها مبتدعة، ثم هو عند الله عز وجل قد يكون مغفورا له، فليس كل متوعد وكل مبتدع وكذا، قد هو عند الله عز وجل الله أعلمها، لكن في إطلاق الدنيا أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، وإيه الظاهر؟ هو هذا، بخلاف الفرد الواحد اللي ما ينتسب إلى جماعة، يعني واحد مثلا راح لك والله احنا نحط الإخوان مش عارف إيه، لأن الإخوان هم يعني أحسن موجودين ولا عارف حاجة في أي شيء وكذا، فإن هذا مشى أهل البدع ونصرهم ولا يعرف أصلا أنهم مبتدعة، فمثل هذا لا تقيم عليه الحجة أولا. أما الانتساب إلى الطائفة يجعلك مبتدعا، ثم إن كنت معذورا فعلا لم تسمع هذا عند الله عز وجل إيه؟ يغفر الله عز وجل لك حتى في الطائف كلها. ولهذا الشيخ الإسلام في حديث واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من جهة التوعد بالنار، قال ومنهم من قد يغفر له، يعني باعتبار الأحاد منهم من قد يغفر له، ومنهم من قد يعذب ويخرج، ومنهم من يخلد، من قد يخلد في النار، يبقى إذن هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتباره عند الله سبحانه وتعالى، إنما باعتبار الدنيا دخل وقطع كرنيه خلاص وبقى طبع ضمن هذا التنظيم، ولو لم يسمع فإنه يلحق بهم في الظاهر، يبقى هنا يقال هذا من الإخوان المفسدين وهو مبتدع، وهو مبتدع لانتسابه إلى الطائفة. وهذا قاله كثير من أهل العلم منهم الشيخ ربيع له تفصيل في هذا، شوف كده تفصيل في فتوى للشيخ ربيع، فصل ويفرق بين الانتساب إلى الطائفة وبين الشخص الذي قد يكون مغطرا بهؤلاء وليس منتسبا إليه. نعم.
أما ديمقراطي وسني فهذا لا يصلح، لأن الديمقراطية هي تعطيل للكتاب والسنة، فلا ينبغي أن يطلق عليهم أنهم من أهل السنة، لكن يطلق على بعض أفرادهم الملبس عليه.
أظن الشيخ عبيد أيضا له كلام في هذا، شوف كده الفتوى.
لكن يطلق على بعض أفرادهم الملبس عليه الذي لا يعرف حقيقة دعوة الإخوان المسلمين، ففيهم أناس ملبس عليهم. تسأل أحدهم: أنت من الإخوان المسلمين؟ يقول: نعم أنا من الإخوان المسلمين. ثم يقول لي: لماذا تتكلم يا أبا عبد الرحمن في الإخوان المسلمين وهم واقفون في وجه الشيوعية والبعثية وغيرها؟ فأقول له: هل تعرف شيئا عن ميثاق الشرف؟ يقول: وما هو ميثاق الشرف؟ أقول له: ميثاق الشرف 10 أحزاب تعاهدت والتزمت ألا يتكلم بعضهم في بعض ولا يكفر بعضهم بعضا، وبعض هذه الأحزاب كفرية. وهل تعرف التنسيق مع حزب البعث والحزب الناصري؟ يقول: أعوذ بالله هذا كفر. قلت له: قد نشرته الصحف والجرائد، وقد أخرج عبد المجيد الزنداني 2 شريطين في الدفاع عن هذا، وأنت تزعم أنك من جلسائه ولا تدري ما هذا. وهل تعرف اللقاء الودي بين الإصلاح والاشتراكي؟ فيقول: أما هذا فنبرأ إلى الله منه، وغدا يصفق معهم نفديك يا صدام بالروح والدم، فأين البراءة إلى الله؟ فالذي هو ملبس عليه ولا يدري حقيقة هذا الأمر لا نستطيع أن نقول إنه ليس بسني، لكن سنية مخلطة، مثل المخضرية. والمخضرية أنه كان رجل في سوق الملح بصنعاء يبيع الفول، فمرت بجانبه بغلة فذرقت في الفول، ثم التفت يمينا وشمالا هل يراه أحد، فلم يره أحد، فحرك الفول بيده ثم يدعو الناس: مخضرية مخضرية
مخضرية. بدلا من أن يريق الفول خلاص ونظر، في أحد يرى ما في أحد يرى، خلاص جعلها وجبة من الفول تباع، سماها مخضرية. نعم.
وبعد هذا أحد
نفس المسألة هذه، ومثل كلام حسان: أنا سلفي صوفي أشعري، لما أقصد سلفي إخواني تبليغي صوفي كذا، لما قال أحد الدعاء على القناة، لما قال ذلك له وهو يسمع وقد أقره على ما قال، قد أقره على ما قال. نعم.
وبعد هذا
كيف يجتمع تجتمع المتضادات يا أخوان؟ نفس الإخوان ما يقبلون هذا. أنت لو تقول الإخواني أنت سلفي، أنت إخواني سلفي، لا صحيح حسن بنا قال سلفي، لكن يقصد ما هو يقصد سلفية المنهج، ويقصد شيئا معينا فيها سلفية صوفية كذا، لكن هو صوفي نعم، إخواني نعم، يقبلون كل شيء إلا السلفية التي فعلا عليها النبي والصحابة لا يقبلونها أبدا، بل يحاربونها ويعتبرونها تنطعا وتشددا. نعم.
وبعد هذا أحد إخواننا الأفاضل،
ولهذا شوف سبحان الله لما جرت الأحداث في مصر، وقعت هذه الأحداث في مصر التي رأيناها جميعا، أنا أتحداكم يا إخواني لو جئتم بشيء على لساني أحد المسؤولين الكبار للإخوان المفسدين، هؤلاء يمدحون المنهج السلفي ويمدحون السلفيين وجزاكم الله خيرا، وأنتم 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 رجال، وأنتم فعلتم في الأمة كذا وكذا وكذا، أبدا. إنما كان الثناء من هؤلاء الحزبين، حسان أثنى رجال المرحلة، عبد المقصود أثنى يقول أنا لست معهم في التنظيم وإنما أنا معهم قلبا وقالبا، كل هؤلاء أثنوا، كل هؤلاء أثنى. وهذا اسمه أبو الأشبال، هذا يقول في حازم، يقول فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به ويثني، وفوز السعيد يثني أيضا على هذا الرجل في حل الانتخابات مرسي قبل يعني ما يكون رئيسا، كلهم يا إخواني أثنوا على هؤلاء وقفوا معهم، وإلى الآن أصلا يدافعون عن هؤلاء. والحويني يقول لا أجد مندوحة لأحد يتخلف عن كذا، ويقول لو كانت لي دعوة مستجابة وما أنكر. وإلى اليوم أيضا عزاء على صفحتي لعمر عبد الرحمن الخارجي الإفسادي، عزاء رسمي على صفحتي الحويني هذا. فلذا لا تغتروا بأمثال هؤلاء يا إخوان، لا تغتروا. سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سئل عن الربيع قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، معناه لما سأل قالوا ما نعلمه إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية. زائد ابن قدامة كان يستتيب، أظن زائدة، كان يستتيب من يأتي من عند الحسن بن صالح، كان يستتيب من يأتي من عند الحسن بن صالح يستتيبه. وقال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. وما فعل الحسن بن صالح ما فعل هؤلاء، ما فعل الحسن ما فعل هؤلاء. السنة ما تعرف المجاملة، وهؤلاء مخلطون مخلطون. يعني أنت مصر أن تقول الحويني هذا سلفي وهو ينشر عزاء على صفحته لعمر عبد الرحمن الخارجي الذي ذهب إلى أمريكا ليحارب مصر ويكفر حكامها وتقول وتعزي، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ كيف يكون سلفيا ويعزي عمر عبد الرحمن؟ التكفير هذا الإفسادي، فكيف يكون سلفيا؟ وهذا الآخر اللي يقول أنا سلفي وزوجتي إخوانية وما أدري أنا أضع صوتي للسلفيين ويضع صوتي للإخوانية وعادي جدا وما أدري، كل هذا تلبيسات، انتبهوا لها يا إخواني، هذه تلبيسات من هؤلاء من هنا وهناك. ليس يوجد سلفي من هؤلاء المشاهير، لا حسن ولا حويني ولا عدوي. شوف أجوبة الشيخ مقبل، أين طلبة الشيخ مقبل من هذا؟ هذا أحمد أبو العينين يقف مع الإخوان وينصر، ويقف مع التكفيرين وينصر. هل هو على ضرب شيخه؟ هذا مصطفى العدوي، هل هو على ضرب شيخه؟ فين الكلمات القاطعة في الإخوان وحسن البنا وسيد قطب من طلبة الشيخ مقبل الذين يزعمون أنهم طلبة الشيخ مقبل؟ أخذوا من عنده ماذا؟ أخذوا من عنده دراسة الصحيح والضعيف في الأسانيد، وما عرفوا الصحيح والضعيف في العقائد، ما عرفوا هذا. فسبحان الله انقطعوا، فهم المنقطعون المدلسون المرسلون إرسالا خفيا، أصحاب الأسانيد النازلة الذين لبسوا على الأمة. فأين هم من منهج الشيخ؟ شوف الشيخ كلام واضح، تكلم في الرجال في الطوائف بكلام واضح، لكن هؤلاء أبدا. سبحان الله. نعم.
وبعد هذا
وهذا أحمد النقيب، حتى لا يضطر واحد يقول لك أنه اختلف مع السكندرية وقال بأنه هؤلاء الذين دخلوا الانتخابات وما كان يؤيد هذه الأشياء مؤخرا. هذا الرجل له كتاب لسه منتشر من قريب، مقدم كتاب لسه منتشر من قريب، طبع هذا الكتاب في تبرئة سيد قطب من هذا، وهو يضع في المقدمة ويبين بأن سيد قطب ما كان إلا رجلا سلفيا سنيا، ليس إلا أنه سلفي سني. تخيل سيد قطب الطاعن في الصحابة سيد قطب كذا، هذا سلفي سني. هذا كلام أحمد النقيب، ويدافع عن هذا الكتاب وأنه تبرئة لسيد قطب من التكفير، وأن القائل بأنه كان عنده غلو في التكفير هذا يقول بلا علم. هذا أحمد النقيب. نعم. يقول وبعد هذا أحد إخواننا الأفاضل حفظه الله يسأل عن السرورية، أو يسأل السرورية فقد أصاب رسالة خاصة عن السرورية، فأقول لأخي في الله
السرورية، أنا أعرف الأخ محمد سرور وقد زارنا إلى هنا مرة أو مرتين، وقال لا نكتمك أننا جماعة لكن لا نتعصب، وكانوا في أول أمرهم وفي نشرتهم الأولى مثل البيان على خير، وقد أثنين على مجلتهم مجلة البيان خيرا، وما اتضحت الحقيقة إلا في قضية الخليج.
أيوة خالبة، يبقى الشيخ أثنى على مجلة البيان ولا ما أثنى؟ فمعناه أن العالم يا أخواني قد يثني. بعض الناس يجيب لك الآن يقول لك تعالى أنت أثنيت من 70,000 سنة مش عارف على كذا، يعني من فترة، يعني أقصد يعني مبالغة في المدة. خلاص نعم، مهما يكن الإنسان قد يثني على بعض الناس، يثني على بعض الناس لأن ظاهره خير، لكن هو يثني عليه مع البدعة؟ لا، ما في أحد يثني على من أهل السنة يثني على صاحب البدعة، لكن قد يثني. وكل عالم مر بهذه المرحلة تقريبا. شيخ الإسلام شوف ماذا كان كلامه الأول في بعض الأشخاص، ابن القيم كان مع من الأول في بعض الأشخاص، وهكذا، وبعض الجماعات والطوائف. ما من أحد هذا السائب من كذا تراجع من كذا، هذا كان فلان هذا كان ضلاله خفيا. محمد حسن جده هذا اللي الآن يعني ضلاله أوضح من الشمس في رائعة النهار. التصوف والطعن في أهل السنة والجماعة ومنهج الأشعرة بيظهر بكل قوة منظر خطير جدا على منهج الأشعرة. يا أخواني هذا الرجل نحن رأيناه سنوات وكان يأتي عندنا في المدارس يعني واخد بالك وكان كذا لا ينك والله يا أخواني ما سمعنا منه كلمة واحدة والله مش أقولك جملة كلمة واحدة تنبئ أن هذا الرجل أشعري ولا صوفي ولا كذا أبدا ولا كلمة واحدة. وكان رجل حافظة فكان الإنسان ينبهر بحفظه وكذا مع صغر سنه وما أظهر كلمة واحدة ما إن رجع إلى بلدي شنقيط وكذا في موريتانيا حتى أظهر هذا الوجه. شوفوا القنوات تتلقفه الآن وهو كذا يرى الخروج على السلاطين ويرى الإخوان ويرى منهج الأشعري ويرى الصوفية عنده بلاوي 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 يعني رجل خطير. ولم يكن يظهر هذا أصلا ولم يكن يظهر هذا عنده بل كان كبار المشايخ يحسنون بعضهم يحسن به الظن في هذا الفترة في هذه الفترة وهذا الوقت. فالشيخ يقول أثنين على مين سرور والمجلة لم يكن قد ظهر شيء والإنسان له الظاهر. طيب متى يطعن في الإنسان في ماضيه متى؟ واحد إذا نفى هذا الماضي واخد بالك الآن ممكن يجيب لك مقطع شوف تعالى سيدي قناة الرحمة شوف الرجل كان بيطلع على قناة الرحمة. طب وإحنا نكرر إحنا على قناة الرحمة الحاجة أيوة نعم كنا على قناة الرحمة أيوة قناة الرحمة تمام قناة الرحمة بنعمل إيه على قناة الرحمة ننشر السنة والحمد لله بكل ما أوتينا من قوة بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هاتوا مادة الرحمة هاتوا المادة هذه خلاص خلاص إنما ما كان يتبين لنا حال هؤلاء. طب لما تبين خلاص طب قد يقول قائل كيف ما يتبين يا أخي كيف ما يتبين؟ نفس السؤال اسأله أيضا للشيخ مقبل كيف ما يتبين لك محمد صروف؟ سأله الشيخ ابن باز كيف ما يتبين لك سيد قطب؟ سأله الألباني كيف ما يتبين لك سيد قطب؟ نفس المسألة نفس الشيخ ربيع ما تبين له بعد قبل بحثه في الكتب عن سيد قطب وهؤلاء لم يتبين له هذا إلا بعد أن بحث وحد الشيخ ربيع. فإذا نفيت هذا فأنت كذاب. ولم أعرف هؤلاء يوما ما ولا خرط وطيرة حياتي وأنا أجاهد هؤلاء الليل والنهار. امسك هات مقطعه امسك هات مقطع كم معاه ماشي يبقى ده كذاب يبقى هذا يرد عليه كذب. أدا واحد اثنين يقول لك الثاني القديم وأنت إلى الألم لم تبين حال هؤلاء. ترجل سلفي ازاي ولم تبين حال هؤلاء؟ أسنت على اسكندرية قديما مثلا يعني والآن أنت ما تكلم في اسكندرية خالص. إن كنت صديقا يلا تكلم صح. هذا يطعن فيه يبقى يطعن في الشخص لمسألتين. المسألة الأولى أن ينكر ما كان منه يبقى أنت كذاب. المسألة الثانية أن يبقى ساكتا عن هذا الثناء ولم يوضح موقفه إلى الآن يبقى ده اللي يطعن إيه في الشخص من أجله. إنما كنت بالأمس بالأمس بلاش مع 10 سنوات بالأمس كنت تثني واليوم تبين لك ضلال طائفة أو جماعة أو شخص ثم بينت ضلاله وانحرافه وأعلنت ذلك على الملأ فلا ينبغي لأحد أن يسدي لك من ساعة الماضط. لو أنت نشرت كده وش بيبعث الصفحات لك قبل ساعة لو أنت قبل ساعة بتقول ما في أفضل من دعوة السكندرية ها؟ قبل ساعة والآن تبين لي أظهر لي بعض الأخوة أو وصلني كتاب قرأته وتبين أن هؤلاء على الضلال المبين وعلى حزبية مقيتة وهؤلاء يجمعون بين المناهج المنحرفة كلها تكفير موجود إفساد موجود إخوانية موجودة كل هذا وإن أبرز الله عز وجل من هؤلاء جميعا وهؤلاء الضلال وحذر الشباب منهم خلاص. هذا كان قبل ساعة يبقى هنا حقق الشرط إلا الذين تابوا أصلحوا بيانه ولا لا يا إخوان؟ يبقى حقق الشرط إلا الذين تابوا أصلحوا بيانه. إنما الشروط اللي بعض الناس يضعها من عنده هذه شروط يفصلها على حسب ما يريد. فإن كانت عليه وجد لها المتسع وحاول أن يوسع ويبرر وإذا كانت على خصمه ضيقها جدا حتى لا يبقى أمامه إلا أن يقول كان كافرا كان كافرا. هذه ضوابط لا يؤخذ بها. شيخنا ماذا يقول؟ يقول وكانوا في أول أمره وفي نشرتهم الأولى مثل البيان على خير، وقد أثنين على مجد مجد البيان خيرا، وما اتضحت الحقيقة إلا في قضية الخليج. فحاصل الأمر أن السرورية في العقيدة كعقيدة أهل السنة، يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، ويؤمنون بأسماء الله وصفاته على ما عليه في الكتاب والسنة وفي المنهج قريب من الإخوان المسلمين، وسيكونون بعد غد مثل الإخوان المسلمين. وقد ابتلينا نحن هنا بالسرورية جمعية الإحسان التي انتشرت في حضرموت. طبعا هما ليسوا على عقيدة أهل السنة يعني في كل شيء، إنما الشيخ ذكر الصفات. وقد ابتلي فهم في الخروج، يخرجون عن الحكام ويكفرون الحكام، وطعنا في العلماء ويوالون أهل البدع. وقد ابتلي نحن هنا بالسرورية جميعية الإحسان التي انتصر في حضر موت، وكذلك بعض أصحاب جمعية الحكمة. فأصحاب جمعية الحكمة هؤلاء دواهي مثل الحكومات، فالحكومات تنصب وحيدا سنيا ووحيدا بعثيا وآخر شيوعيا من الأسرة النفسية، وواحدا قبليا وواحدا عسكريا، من أجل أن يضحكوا على الناس ويعرفهم الناس عليه. وقد أخذ هذا أصحاب جمعية الحكمة من أجل أن يأكلوا من الجانبين من هنا ومن هنا، فتركوا بعضهم تبع لعبد الرحمن عبد الخالق وجمعية الحيطرات، والبعض الآخر تابع لمحمد صور. فأنصح إخواني في الله جميعا أن يقبلوا على العلم النافع. وأنا أسألكم
وأنا أسألكم على الإنصاف، رؤساء هذه الجماعات أحق بالاتباع أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب العزة لقد كان
رسالة
لكم
رسالة إلى حزبي؟
أرؤساء هذه الجماعات أحق بالاتباع أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب العزة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأنا أريد منك أن تنظر إلى عمرك، كم لك مع هذه الجماعة، وما هي الاستفادة التي استفدتها، وكم حفظت من القرآن، وماذا درست في اللغة العربية، وماذا درست في المصطلح، وكم انتفع على يديك. ونحن نتحدى الإخوان المسلمين وجمعية الإحسان وجمعية الحكمة أن يأتوا بواحد قد خرج من عندهم يعتبر مرجعا.
فالآن ما في ولا أي جماعة خرجت مرجعا عالما يعتبر مرجعا. من هو العالم المعتبر عند التبليغ؟ يعني عالم معتبر وتبليغ. التبليغيون عندهم فوزان، عندهم الحيدان، الإخوان عندهم كذلك، ما عندهم ولا الإسكندرية عندهم علماء. سقفهم هو هذا برهامي على محمد إسماعيل على الذين ما عرفوا كيف يبصرون أتباعهم فضلا عن تبصير الأمة في هذه الأحداث التي مضت، بل كانوا على طريقة الخوارج. ليس يوجد جماعة عندهم عالم. نعم.
فالمسألة مسألة تلبيس، فإياك أن تضيع وقتك، فيجب أن تخلص العمل لله عز وجل. فما عندك وقت للسمر الذي يضيع في الهوس إلى نصف الليل في قالت الجريدة الفلانية وقالت المجلة الفلانية. فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى السنة وإلى العلم والتعليم، وحرام عليهم أن يضيعوا وقتهم في القيل والقال. كما يجب على الطرف الآخر أن لا يرميهم بأنهم خوارج، فالخارجي هو الذي يكفر بالمعصية. فيجب أن نوحد صفنا وأن ندعو إلى الكتاب والسنة، والذي يدعو إلى
هو من ليسوا بخوارج يعني السرورية، وأن يرجعوا إلى السنة والعلم والتعليم. قالوا حرام عليهم كما يجب على الطرف الآخر لا يرمون بينهم خوارج، فالخارجي والذي يكفر المعصية. لا، هذا نوع من الخوارج يكفر المعصية، إنما كل من خرج على السلطان هذا خارجي. ليس باللازم الإنسان يكون تجتمع فيه كل خصال الطائفة، لا. فمن خرج على السلطين فهو خارجي، فالإخوان المفسدون خوارج. نعم. والسرورية والسرورية يمكن شيخ يقصد السرورية لأنهم بيتزيون بزي السلفية. السرورية زي مين؟ زي سلمان وصفر، زي هؤلاء كده اللي هم يعني الظاهر أنهم سلفيون وحقيقة الأمر أنهم إخوان، يمكن يقصد هذا. لعل هذا كان وقتا ما، أما وقد ظهر أمرهم فهم خوارج. نعم. عمر، شوف نصر العمر سروري. نصر العمر ماذا قال؟ نصر العمر وهؤلاء طبلوا وصفقوا وشجعوا الثورات، وهم الذين أكدوا لفظة الربيع العربي. بل نصر عمر أسمعه أنا بنفسي يقول هي ربيع عربي وهي خريف عربي، هي ربيع عربي بالنسبة للشعوب. ما شاء الله الشعوب عاشت فرغد ربيع، وهي بالنسبة للحكام خريف، فقد سقط الحكام، فبالنسبة للحكام خريف وبالنسبة للشعوب ربيع. أيقول السلفيون هذا؟ يبقى دول خوارج. ولهذا في ثورة مصر الأولى في يناير كان يقول نصر عمر كذا، يقول هؤلاء الفلول على وزن سلول، فهم منافقون على وزن سلول، على وزن ايه؟ سلول. فالفلول على وزن سلول، فهؤلاء خوارج. نعم.
فيجب أن نوحد صفنا.
ولو تجملنا وتنزلنا ألف دارك لقلنا سيدي خوارج قاعدي. يعني حينما يعني نقول نتنزل يعني ألف دركة، نقول هم خوارج. خوارج ومن الخوارج القاعدية؟ الذين يزينون الخروج ولا يحملون السيف. هم بيزينون الخروج ولا لا؟ يزينون الخروج. ولهذا مثل حسان ومثل هؤلاء نزلوا الميدين وزينوا الخروج على السلاطين، بل جعلوا ذلك من الدين، وأن أهل العلم يرون هذا، وأن مسألة منهم يقول خلافية، ومنهم من يقول ده الإجماعية. والله يا أخوانا بعضهم يقول كده، ده الإجماع على الخروج، ولكن حصل بعد ذلك نظرا للحوادث وكذا أن منع بعض أهل العلم. تخيل بقى، يعني الإجماع أصلا كان منعقدا على الخروج. هذا اللي عندك يا حسين الأحمد سالم اللي كان يقول هذا، خد بالك. وأقول لك الإجماعات اللي موجودة في كتب السنة بتاعتكم ديت، هذه الإجماعات دي أصلا كتب السنة ما دونت إلى بعد 200 سنة وأزيد. إنما الأصل، إنما الأصل هذا. ويستدل بعبارة ابن حجر كان مذهبا قديما للسلف، لقواس هو ده المذهب الأصلي. إذن الشبهات مش هتخلص. يعني تخيل الأصل والخروج بقى، مش حتى المسألة خلافية، ده الأصل هو إيه؟ الخروج. الأصل والخروج اعتمد هذا الأصل على إيه؟ على مذهب ذي الخويصر. فالأصل عند الخوارج خروج، أما عند أهل السنة والجماعة فما قاله نبيهم صلى الله عليه وسلم، ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها، قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ألا إنه من ولي عليه والي فرأوا يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. كيف بنا إذا تولى علينا حكام يطلبون حقوقه ويمنعون حقوقنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم، سيكون بعد أئمتنا يهدون بغير هدي ويستمعون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ضارك فقد مالك. المذهب القديم هو الخروج، ده دليله إيه في السنة؟ إجماع الأمة الأول كان منعقد على الخروج بلا دليل، ثم بعد ذلك عرفوا الدليل فأجمعوا على خلافه. سبحان الله العظيم، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. ونحن في فتن عظيمة سبحان الله، لبس هؤلاء الخوارج. كل هؤلاء خوارج، إما خوارج صرحة وإما خوارج قعدية، يزيدون الخروج ويؤززون الشباب على هذا. نعم.
فيجب أن نوحد صفنا وأن ندعو إلى الكتاب والسنة، والذي يدعو إلى الفرقة يخشى أن تنزل عليه صاعقة من السماء، لأن المسلمين أحوج ما يكونوا إلى جمع الكلمة تحت ظل الكتاب والسنة. فما كل الناس يهيئون للخير ولطلب العلم، لكن تقبل على طلب العلم وتهب نفسك لله وتحتسب نفسك لله عز وجل. وأنا أنصحكم أن تسألوا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، فقد ذهب من عمره الكثير مع الإخوان المسلمين، فهو أعرف الناس بهم وبحقيقتهم وحقيقة الجماعات.
يبقى الشيخ ذهب عمره الكثير مع من؟ مع الإخوان المسلمين. والآن الشيخ وقبل ذلك فضح الإخوان المسلمين وردع الإخوان المسلمين، وما شيء عنده أقبح من الإخوان المسلمين والحدادية. هل يقال الشيخ غير سلفي ونأتي بأشياء قديمة للشيخ؟ هذا ما يفعله إلا مغرض، مثل ما فعل من رضواني. رضواني في أول أمر كان يطعم الشيخ ربيع وجاء بحلقة كبيرة يقول لدرجة ربيع بن هادي كان مع مين؟ كان مع الإخوان. والآن فضلت الشيخ ربيع هو نفسه يثني على هذا. نعم.
وأنا لا أطلب منكم أن تقلدوا الشيخ ربيعا، لكن تستفيدون من علمه، وأنا لم أقل لك تستفتي محمود الحداد ولا فريدا مالكا، بل تستفتي رجلا صالحا عالما من العلماء الأفاضل قطع شوطا كبيرا مع الإخوان المفلسين.
يبقى هنا من الذي يثنى على الشيخ ربيع الآن؟ الشيخ مقبل، والشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين، والشيخ محمد أمان والشيخ الفوزان والشيخ الألباني، مشايخ العصر أثنوا على الشيخ ربيع. ولو أثنى عليه مشايخ العصر ثم طرأ منه بعد ذلك أو حصل منه بعد ذلك ما يرد به كلامه لما نفعته هذه التزكيات، لكن والحمد لله نحسبه على خير من علماء أهل السنة والجماعة الذين ما زالوا إلى الآن، نسأل الله أن يختم له بالخير، ما زالوا أن يدعون إلى السنة. الشيخ ربيع كغير من أهل العلم لا يجامل الشيخ ربيع ولا يجامل الشيخ الفوزان، لكن الحكم على كلام الناس، كلامه هل يوافق السنة أم لا. لكن ثناء أهل العصر المعتبرين عليه إنما كان ثناء مبنيا على علم، لو وجد شيء يخالف هذا الثناء فما ينفع الإنسان ثناء الناس عليه لو فعل ما يخالف هذا الثناء. لكن ما الذي يفعله مخالفا؟ وهذا فيه رد على من يقول مداخل هذا الرجل عنده غلو، هذا الرجل عنده ما أدري إيه، هذا الرجل عنده ها؟ هذا يدل على أن هؤلاء مبتدعة ضلة، لأنهم يفعلون في علماء المسلمين. يعني نطرق تزكية الشيخ ابن باز وتزكية الشيخ الألباني وتزكية الشيخ مقبل والعثيمين والفوزان وكل هؤلاء ونأخذ كلامكم أنتم، كيف هذا؟ مثل ما فعل وحيد عبد السلام لما وزع ردود المأربي على الشيخ ربيع وزع في مصر، هذا رجل سبحان الله ما يدري كوعا من كرسوعه، يمشي مع الناس وخلاص، جاهل مبتدع ضال مطية يركبه كل حزبين كل مخالف للسنة. نعم.
ثم بعد ذلك هذه التسميات والتفريقات، قطبية، أذن الله لنا أن يوجد منا قطبية وسرورية ومن تلك الأسماء، فلا تضيع وقتك الشهيد عبد الله عزام والله أعلم بحاله، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه. لكن مسألة الشهيد وغيرها فإياكم وتلكم الألقاب الضخمة التي يغرون الناس بها.
نعم، عبد الله عزام ما ظهر للشيخ أيضا حال وقت هذا الكلام، وإلى عبد الله عزام من هؤلاء أيضا الإفساديين. نعم.
والداعية الكبير، نعم الداعية الكبير، ولكن إلى الضياع والله المستعان. قال في الأخير نسأل الله
هذا بالنسبة لي ما ذكر الشيخ عن هذه الأسئلة، وشكر الشيخ هذا، ثم قالوا له ونطلب من شيخنا نصيحة وقدموا لإخواننا السلفيين من أهل السنة والجماعة، فأجاب الشيخ تقدم شيء من هذا، وننصح إخواننا بالجد والإجتهاد والإقبال على تحصيل العلم النافع وزيارات العلماء الفاضل مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني الشيخ ربيع والشيخ ابن عثيمين، والإعراض عن هؤلاء الجهال الذين يزهدون في العلماء، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقوله هنا فلا ينبغي أن نشغل أوقاتنا بأصحاب البدع بالرد عليهم وبإضياع أوقاتنا، فنريد منك أن تحفظ القرآن وكذا، ليس هذا معناه أن عدم الرد على البدع، يعني لا تنشغل بهذا وفقط، فإن الرد على البدع إنما مبناه على مسألتين، العلم والورع. ترد على أهل البدع بلا علم كيف؟ كيف ترد عليهم في الأسماء والصفات وأنت لا تعلمها؟ كيف ترد عليهم في الخروج وأنت لا تعلم مدى برسنة والجماعة؟ فلما يقول الشيخ هنا ولا ننشغل بهذا برد على البدع، يعني لا ننشغل بذلك عن العلم. ولا لو قال قائل الشيخ يقصد أنك لا تنشغل مطلقا، قلنا ولماذا هو اشتغل؟ معلش يا أخوان، إحنا بنركز على المركز ونؤكد المؤكد ونقرر المقرر، لأن أنت في زمن عجيب هتلاقي الصبح واحد يجيب لك هذا الشيخ مقبل بيقول الشيخ مقبل فلا ينبغي أن نشغل أوقاتنا بأصحاب البدع برد عليهم، بس خلاص الشيخ مقبل يحذر من هذا. نقول يقصد الشيخ مقبل أنك لا تنشغل بهذا عن العلم. ليه يا أخواني؟ لأنه لا يمكن أن ترد ردا سلفيا صحيحا مقبولا إلا إذا كنت عالما. أنت تنتقد إيه أصلا؟ هتنتقد ماذا إذا لم يكن عندك علم وبصيرة بأن هذا مخالف وهذا موافق؟ تنتقد كيف؟ ولهذا أنا الآن ذكرت أسماء، سألني الآن لماذا أنت تحذر من هذه الأسماء؟ أقول لك لكي توكيت، مثل ما ذكرنا بعض أشياء وأشياء كثيرة أخرى، كل واحد نحذر منه ونحذر منه بدليل. بدليل إيه؟ أن نفس الشيخ الذي حضر من هذا هو الشيخ الذي رد على أهل البدع والإخوان، ما عنده للإخوان وجمعية الإصلاح وجمعية الحكمة وهؤلاء. هذا الشيخ مقبل مثل ما والكتاب صحيح نصائح وفضائح، ومثل العبارة التي استغلوها للشيخ فوزان لما قال بأن علم الجرح والتعديل انتهى وكذا وكذا، وقالوا بس شوف علم الجرح والتعديل انتهى، وحملوا كلام الشيخ على أسوأ ما يكون، وما لا يقصد الشيخ أبدا. لما يقصد الشيخ احكام العلماء القدامى فيما يتعلق بالرواه انتهى، مات خلاص، مات الذين حكموا على شعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وهؤلاء ماتوا خلاص، نحن نلتزم احكامهم. لكن يقصد الشيخ انك لا تجرح وتعدل بحسب زمانك وعصرك، فيكون القرضاوي مثل ابن باز عند الفوزان؟ لا طبعا، بدليل ايه؟ هات ردود الشيخ يلا وتجريحاته للبوطي وابو زهر وكم رد الشيخ على هذه، ولا يزال يرد الشيخ حفظه الله تعالى ومتع بعمره واطال عمره على السنه. يبقى لازم نفهم كلام العلماء، لابد ان نفهم كلام ما نجامل العلماء يا اخواني. واحنا قلنا من قبل واحنا بنبين يمكن امس ولا اليوم ما ادري في كلامنا عن الصحابه، سبحان الله، وشوف شيخ الاسلام في منهج السنه هو الذي علمنا ذلك وربانا، وما من خير عند واحد منا الا وهو حسن من حسن العلماء. شوف لما ذكر كلام في المنهاج ورد على الروافض، لما ذكر بن علي دعا على معاويه ودعا على عمرو بان ما ادري ذكر ايه المساله اخرى،
سعد بن عباده،
سعد بن عبادة، وأنه لم يبايع أحد في عهد أبو بكر عمر، قلنا لا، ليس الظن بالصحابة كذا. وانت بتقرأ لمين؟ انت بتقرأ لابن تيمية، ابن تيمية اللي انت بتتعلم منه تقريرات. وفعلا يا إخواني لما بحثنا في الروايات وجدنا أن هذا لم يثبت، هذا لم يثبت، بل وجدنا أن سعد بن عبادة يوم السقيفة قد رضي بما قاله أبو بكر رضي الله عنه.
فوزان شيخنا سئل عن نفس الفتوى دي وأجاب، يعني سئل عن الفتوى.
نعم
شيخ الفوزان سئل عن نفس هذه الفتوى، الشيخ يقول لكم فتوى تقول أن على الجرح والتعديل انتهى وكذا،
أي.
فأوضح المراد، قال يعني مقصدنا على كذا، أما ولا أما أهل البدع يحذر منهم، ونزلت فتوى ابن
الحمد لله.
يعني الشيخ سئل عن نفس الفتوى بعينه.
الحمد لله.
والشيخ
نعم
الشيخ مقبل هنا
ما هم يفرحون بهذا، هم يطيرون بمثل هذه الأشياء، هم يعلمون أنها على خلاف الحق، لكن ومع ذلك نحن نحب علماءنا، لكن لا نهلك عند فتوى علمائنا إذا كانت فتوى تخالف الدليل. هم ربون على ذلك، لأن ما من عالم إلا وله زلات وله إجمالات وله كذا. وماذا لو كان يقصد الشيخ فلان أو الشيخ علان هذا الكلام أو كلاما مخالفا للسنة؟ يبقى نرجع إلى السنة.
الشيخ مقبل الشيخ هنا في بداية الصفحة قال إن الكلام في أهل البدع والتحذير منهم يعتبر مثل الجهاد في سبيل الله.
مثل الجهاد في سبيل الله،
نفس الصفحة يعني فوق.
طيب نكتفي بهذا القدر. اقرأ كلام الشيخ ربيع كده في مسألة الانتساب إلى الطائفة. نعم.
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج.
من وقع في بدعة، سنوقع في بدعة نحكم عليه بأنه مبتدع مباشرة أم ماذا؟ قال الشيخ هؤلاء على أقسام.
القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء
جميع الطوائف والفرق.
فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي
لم يشترط السلف من أجل إقامة الحجة عليهم
من أجل الحكم عليهم بالبدعة،
من أجل الحكم عليهم بأنهم بدعة، مبتدع، فهؤلاء مبتدعة، هذه أحكام الدنيا، أما عند الله عز وجل فقد يغفر الواحد إذا كان جاهلا. نعم.
فالرافضي يقال عنه مبتدع والخارجي يقال عنه مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. القسم الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع عليه عمل السلف. القسم الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع وعليه عمل السلف. ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن القدرية قال فإذا لقيت أولئك، وذكر الحديث. ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ضرء تعارض العقل والنقل، فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة الصحيحة المعلومة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة رد عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. علق قال: أقول في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء، منها أولا شدة حذرهم من البدع ومراعاتهم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، فلا يعبرون قدر الإمكان إلا بالألفاظ الشرعية ولا يطلقونها إلا على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع المحمدي. ثانيا أنهم حراس الدين وحماته، فمن تكلم بكلام فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة رد عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على أهل الباطل. وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة أخرى ورد باطلا بباطل ولو كان هذا الراد من أفاضل أهل السنة والجماعة، ولا يقولون ولن يقولوا يحمل مجمله على مفصله لأن نعرف أنه من أهل السنة. قال شيخ الإسلام بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف والأئمة: ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة هو وغيره في مسألة اللفظ والجبر. قال: أقول يشير رحمه الله تعالى إلى تبديع أئمة السنة من يقول لفظ بالقرآن مخلوق، لأنه يحتمل حقا وباطلا، وكذلك لفظ الجبر يحتمل حقا وباطلا. وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزعي وأحمد بن حنبل ونحوهما قد أنكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته. وقال رحمه الله: ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وقال الأوزعي وأحمد وغيرهما: من قال جبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. وقالوا: ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة، وإنما الذي في السنة لفظ الجبر لا الجبل لا لفظ الجبر الجبل لا لفظ الجبر، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة، فقال: أخلقين؟ وذكر الحديث. وقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، ثم بين أنه قد
الجبل باللام لا الجبر، الجبر لم يأتي لكن جبل.
نعم ذكر هنا الجبر،
لا والجبل جبلت عليه. نعم
قال: لفظ مجمل، ثم بين أنه قد يكون باعتبار حق وباعتبار باطلا، وضرب لكل منهما مثالا، ثم قال: فالأئمة منعت من إطلاق القول الثابت بإثبات لفظ الجبر أو نفيه، لأنه بدعة يتناول حقا وباطلا. وقال الذهبي رحمه الله: قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعزل والحارث بن مسكين فقيها سريا، وكان يقف في القرآن. قال الذهبي: قلت: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور، وقد وقف علي بن الجعد ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة، وخالفهم نحو من 1000 إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة على القرآن، الخلقية على القرآن، وتكفير الجهمية، نسأل الله السلامة في الدين. قال أبو بكر المروزي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى ابن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يقلد القضاء. قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة فقال: مبتدع صاحب هوى. قال الخطيب: وصفه بذلك لأجل الوقف. وقدم داود الأصبهاني الظاهري ببغداد، وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالحا أن تلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال له: رجل سألني أن يأتيك. قال: ما اسمه؟ قال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين؟ قال: من أهل أصبهان. قال: أي شيء صنعته؟ قال: وكان صالح يروغ عن تعريفه إياه.
مش عايز أعرفنا بداود الظاهري.
فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن، فقال: هذا قد كتب إلى محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: يا أبتي، ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إلي.
يعني بتلاعب.
قال القسم الثالث: من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير، وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه، فإن أصر فيبدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث: إن الله قال قد فعلت. ويبسط ويبسط هذا وبسط هذا له موضع آخر. وعلى كل حال لا يجوز إطلاق اشتراط الحجة لأهل البدع عموما ولا نفي ذلك، والأمر كما ذكرت. فنصيحتي لطلاب العلم أن يعتصموا بالكتاب والسنة وأن ينضبطوا بمنهج السلف في كل ناحية من نواحي دينهم، وخاصة في باب التكفير والتفسيق والتبديع، حتى لا يكثر الجدال والخصام في هذه القضايا. وأوصي الشباب السلفية خاصة بأن يجتنبوا الأسباب التي تثير الأضغان والاختلاف والتفرق. الأمور
الشيخ ربيع يعني مع هذا الإيضاح وكذا، لأنه يدعو إلى التعلم ويدعو إلى مراعاة الضوابط. لا تفرح بكلمة، لا تفرح أنك تبدع هذا أو تفسق هذا أو كذا بلا بينة، لا، أنك مسؤول بين هذا إله سبحانه وتعالى، فلابد أن تودع بعلم، كما أنه لابد أن تعدل بعلم. ولهذا إعلان هؤلاء الحرب ضد كمن يسمونهم بغلاة التجريح، يقول هذا هؤلاء غلاة التجريح، وينسى هؤلاء أيضا أن الغلو في التعديل أشد ربما من الغلو في التجريح. نعم، فكل من التعديل والتجريح مبناه على العلم، فمن لم يراعي العلم في التعديل أو التجريح فإنه يكون مذموما. أما من عدل بعلم وجرح بعلم فقد صار على الصراط المستقيم. نعم،
التي على الأمور التي أبغضها الله وحذر منها، وحذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح.
إذن الشيخ ذكر ثلاثة أقسام. القسم الأول هو من كان منتميا لطائفة من طائف أهل البدع والضلال، فأولئك يبدعون ولا يلزم إقامة الحجة على كل واحد من أجل تبديع هذا، إنما عند الله عز وجل لا تلحق العقوبة شخصا إلا إذا توافر شرطها وانتفى مانعها. الأمر الثاني أن يقع أحد في بدعة واضحة، واحد يقول بخلق القرآن، أنا أقول بخلق القرآن، واحد يقول أنا أقول بالكلام المرجئة في الإيمان، واحد يقول أنا أقول بالخروج على السلطان، ده بدعة واضحة، فهذا يبدع مباشرة ولا يحتاج إلى إقامة حجة. لكن تبين له البيان حاجة تانية، تبين لمبتدع ما في مشكلة، دعوة إلى كل أحد. طيب ثالثا أن يكون الرجل من أهل السنة والجماعة وقع في شيء خفي، شيء خفي عقدي، شيء خفي من الأمور الخفية، ليس من البدع الظاهرة، شيء خفي قد يخفى عليه الحكم في ذلك، قد يلتبس عليه كلام في صفة من الصفات، فلا تعطيه بقى باللوازم، تقول هذا منكر للصفات وهذا 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 إلى آخره مثلا. فمثل هذا يبين له إذا كان حيا، فإن أصر بدع، أما إذا مات فإنه يعتذر له، مثل ما وقع كثير من العلماء في شيء من هذه الأشياء التي هي مخالفة للسنة، ولكن ماتوا على ذلك ولم يبلغوا من حقه في هذه المسائل، فأولئك تتجنب زلتهم ومنبه عليها مع عدم إخراجهم من منهج السنة والجماعة. لكن واحد يصبح الصبح يقول أنا على منهج التعطيل، يقول بالتعطيل أو يقول بالتمثيل أو يقول بسب طعن صحابة أو يطعن في الصحابة بعضهم أو يطعن في كذا، ويقول أنا ملتبس علي، ملتبس إيه؟ ملتبس ماذا؟ أي شيء ملتبس، وهي أمور ظاهرة وبدع ظاهرة. ولهذا يعني نقول لابد من هذه التفريقات، وهي لا تعارض مسألة إقامة الحجة أو البيان للمعين قبل الوصف، كما نقول هذا ما يتعلق بأحكام الدنيا، هذا ما يتعلق بأحكام الدنيا، فيقال هذا مبتدع طالما انضم إلى جماعة فهو مبتدع بهذا الانضمام، لكن عقوبته عند الله عز وجل هذه تحتاج إلى كذا. هذا يعني المعروف. لكن بعضهم يقول في مثل هذا أنه يلزم إقامة الحج عليه، لكن فعل السلف مع هؤلاء أهل البدع، فعل السلف مع هؤلاء واضح. فابن عمر لما بلغه أمر هؤلاء قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء وإيه براء من ولاده. مثال بقى أن لازم اجلس مع هؤلاء، لازم تجلس وتبين وإلى آخره، هذا لا يلزم طالما وقع في بدعة إيه، في بدعة ظاهرة. هات كتاب الشيخ كتاب الدارمي. نعم، قول عمر إيه؟ هذا بأنواع، لا هو خاصة أعيانا هؤلاء ويفصله وقائع أخرى، مش بس ابن عمر، في كل أئمة البدع الذين وقعوا في عهد الصحابة من غيلان وقدري وغير في عهد ابن عباس وغيره، كلهم حكموا عليهم بالبدع. كلهم حكموا عليهم بالبدع وهم خوارج مبتدع. يا رجل الله يهديك، خوارج مبدعون مبتدع كلهم، لكن لم يكفرهم. لا ده دعوة، دعوة مبتدع، لا ولا ابتداء، لا لا عشان يرجعوا عن هذا القتال. لكن دول مبتدع، دول اللي علي دل على قتالهم رحمه الله تعالى وعنده نصوص في ذلك. لا لكن دي كما قلنا دعوة أهل البدع الطوائف هذه، أنا أبدع الإخوان لكن أدعوهم ولا ما أدعوهم؟ أقول لفلان روح يلا أدعو هؤلاء. موضع كما أنا سمعت من المأربي يقول أنا ما أبدع، لما قالوا قالوا له أنت تبدع الإخوان، قال أنا ما أدري الحجة قامت عليهم أم ما قامت، ما أدري. فكان يتوقف أيضا لإقامة الحجة، يتوقف في هذا لإقامة الحجة، وهذا ليس بصحيح. في الطبعة الثانية اللي كانت معايا معكم، حد معايا الطبعة الثانية؟ هات هذا. تساهل، تساهل زي أي آل ابن بزة. بس كده ولا في حاجة تانية؟ طب خلاص، ويقصد يعني وصف الشهادة هو وصف، وصف يعني مثل هذا يقال شهيد بمعنى أنه ما يقال أنه ليست ميتة ميتة عادية. آه. أي نعم.
كل من سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا
فإنه بالوصف لا بالعين، والنبي سمى بالعين إلا الأناس الذين سموهم بالعين خلاص. لكن فهو الشيخ فتوى يعني فيها الإجمال، فنقول هذا شهيد دنيا بمعنى أنه تجري عليه أحكام الشهداء إذا كان في المعركة طيب، وإذا ما كان في المعركة المبطون وكذا نقول هذا له أجر الشهداء في الآخرة، لكن إن مات محتسبا في ذلك، لكن إطلاق ذلك عليه لا. وهذا كما قلنا بوب البخاري فقال باب لا يقال فلان شهيد، مش الحجة في تبويب البخاري، الحجة في دليل البخاري. قال إيه؟ أطلق إيه؟
أطلق ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب.
تمام. هذا مطلق عام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أتى شهداء أحد بدل إطلاق في عهد النبي، بدل إطلاق الشارع، إطلاق الشارع. لكن أن تقول في هذا فلان شيء إذ قصدت به يعني له أحكام الشهداء لو بيسموه شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا وآخرة يعني يقصدون بشهيد دنيا وآخرة يعني تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا وله أجر الشهداء في الآخرة، إذا قصدت الوصف كده. وهذا الظن بالعلماء الذين يقول بإطلاق جواز إطلاق الشهيد يعني بهذا الوصف، إنما المعين أن تقول فلان شهيد قل هو في الجنة. إذا كان ابن مسعود وغيره من الأئمة ما أطلقوا لفظة مؤمن بإطلاق، قال فلان مؤمن، قال هل قلت فلان في الجنة؟ كيف بقى بما هو أخص من ذلك وهو الشهادة؟ كيف؟ إنما كلمة شهداء أحد أو كلمة كذا هذه أطلقت في عهد النبي، في الصحيح أن النبي قال أتى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الميت، هذا مطلق عليهم، وأهل بدر كلهم مغفور لهم، أهل بدر كلهم مغفور لهم. وحتى لو أطلق في غير الشرف هذا يعني يقال هؤلاء الذين لهم أحكام الشهداء، أحكام الشهداء يقال شهداء، مثل ما تقول إيه حكم الصلاة على الشهيد، على شهيد المعركة، خلي بالك خلي بالك، قال حكم الصلاة، حكم تكفين شهيد المعركة، تكفين الصلاة عليه وكذا، يبقى ده الوصف اللي هو يعني اللي هو متعلق به أحكام فأنا ميت وهذا مقتول في المعركة، يقال أنا بالنسبة لي ما اختلف العلماء في شيء من أحكام، إنما هذا يقال هذا شهيد معركة، شهيد معركة، شهيد معركة، شهيد المعركة له أحكام. يبقى كلمة أحكام الأحكام هنا تعلقت بالوصف، إيه الوصف؟ نشهيد معركة، يعني نشهيد معركة بدل قتيل معركة يقال هذا شهيد معركة. فهؤلاء وأهل سنة الجماعة قسموا، قالوا هناك من هو شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا دون الآخرة، شهيد في الآخرة دون الدنيا، دي أوصاف تتعلق بأحكام. لكن نيجي عن معين بقى، فلان هذا شهيد، هذا تماما مثل فلان هذا ولي، مثل فلان هذا تقي، مثل فلان هذا في الجنة. فتتبع القاعدة الكلية اللي هي قاعدة الأوصاف، هذه قاعدة الأوصاف، قاعدة الأوصاف لا يقطع لأحد بوصف من هذه الأوصاف إلا إذا كان ذلك بنص. طيب إذا لم يكن عندي نص أقول أحسبه شهيد. أما ما تعلق بأحكام يقول شهيد المعركة وقد دفن شهداء أحد في كذا، يعني المقتولون في المعركة، ليس أن أنه يؤخذ، وهذا قد شهد كما قلنا في عصر النبوة شهد بهذا، وأهل بدر مغفور لهم وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فأنا لي أن أقول هذا شهيد معركة، أقول شهيد معركة من باب الحكم، من باب بيان الحكم أن هذا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا. أما نقول محمد إبراهيم علي والنصوص ترد هذا، أولا في حديث الرجل الذي قال قالوا ما أحسن أحد منا مثل اليوم مثل ما أحسن فلان، والنبي يقول في النار لأنه طلع على كذا، مثل حديث أول من تصعب بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ولا شك أن الناس قد أثنوا عليه بهذا. إلا ما يتعلق بوصف ظاهري زي العالم، أقول فلان عالم، فلان منفق، عالم لأنه عنده علم فعلا، منفق لأنه أنفق أموال، هذا يقال فلان عالم، قال فلان منفق. لكن أقول فلان مخلص، فلان صديق، كل هذه إخبار بالبواطن لا تكون إلا بالنص. إذن ما يتعلق بالوصف وما يتعلق بالعين، ما يتعلق بالمعين في هذا خلاص نتبع النص. طب ما يتعلق بالوصف، إن قصدنا الوصف العام أن فلان هذا من المؤمنين، من المسلمين، من شهداء معركة كذا، من كذا، هؤلاء يعني بالوصف العام، فنعم. أما أن تقول هذا فلان كذا فلان كذا، لا، أعد كلام من حجر من أول الباب. ولهذا البخاري وضع هذا مؤيدا هذا الكلام، هذا وتبويب البخاري. نعم يا أخوان،
تبويب البخاري قال أي على سبيل القطع، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة،
تم يعطى حكم الشهداء يعني على سبيل القطع، ها؟
لا
يعني تمام، يعني ما يقالش فلان شهيد، محمد شهيد، يبقى هو أيد البخاري في هذا، لا يقال فلان شهيد يعني على سبيل القطع، يعني يعني أنه شهيد، فلان هذا شهيد على سبيل القطع،
يعني
قال
على سبيل القطع وغيره، يعني مثلا نقول فلان شهيد
خاص
بالوصف
زي ما
بعض الناس
قالوا، ما احنا نقول من جهة أحكام، من جهة أحكام، يعني أحكام الشهداء يقال هذا شهيد معركة، يصلى على شهداء المعركة ولا ما يصلى على شهداء المعركة، فلا يصلى على شهداء، ما كلمة شهداء بيان لنوعية القتل هنا أنها تختص بأحكام المعينة. وأكمل كلام من حجر يقال ها،
وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة،
تمام،
أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وغيرهما شهداء
على العين وعلى الرأس، هذا مصطلح موجود وهذا لبيان الأحكام بس، ها،
والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على
الحكم الظاهر المبني على الحكم على الأحكام الخاصة به، تمام أكمل. بس ده كل كلامه، ده كل كلامه. طيب البخاري بقى، هات بقى كلام البخاري في ذاته بقى، هات نفس كلام البخاري باب
طب لا يكون ورد شفنا بعض التراجم فلان ختم له بالشهاده زي مثلا احمد النصر الخزاعي،
هات بس الاول، هات نفس تبويب البخاري. اي نعم، فقال باب، باب لا يقال فلان شهيد، نعم
لا يقول فلان شهيد،
تمام.
وأورد عن خارجه، أورد الحديث، أورد عن خارجه ثابت عن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنة حيث اقترع الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: اشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك
أبا السائب،
شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله تمام. قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: أحزنني ذلك، فنمت فرأيت فأريت لعثمان بن مضعون عينا تجري.
نعم، الحديث في أورد هو شيء معلق، أورد شيء معلق. ها، بمن يكلم في سبيله. تمام، هذا المعلق. ثم ذكر حديث خريج. تمام، نعم. قال ايه
برضو سئل: هل يجوز اطلاق كلمة الشهيد على كل من اتبان لنا منه انهم اهل الصلاح والتقوى ثم قتل في سبيل الله، فهل يجوز لنا ان نقول عنه شهيد؟ جواب: من قتل في سبيل الله في معركة مع العدو وهو صابر ومحتسب فهو شهيد معركة لا يغسل ولا يكفن.
شوف، شهيد معركة لا يغسل ولا يكفن، شهيد معركة، شهيد معركة يعني ايه؟ يعطي الحكم، استنبط الحكم. شهيد معركة لا يغسل ولا ولا ولا، مش شهيد معركة في الجنة، شهيد معركة لو غسل إلى آخره. ها،
وأما غير شهيد المعركة فهو كثير ويسمى شهيدا، كمن قتل دون عرضه أو نفسه أو ماله، وكالمقتول والمطعون والغريق ونحوه، وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه.
تمام، يسمى إيه؟
ويسمى
شهيد في مصطلح الشارع، سمى شهيدا في مصطلح الشارع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث أبو هريرة قال فأنت شهيد، هذا في مصطلح الشارع، يسمى شهيد في مصطلح الشارع، وده شهيد معركة تجري عليه الأحكام، ده شهيد في مسمى الشرع ولا تجري عليه الأحكام، وده شهيد في مسمى الشرع وتجري عليه الأحكام. بقيت المسألة، يقال فلان شهيد بمعنى وصف المدح مش وصف الحكم، مش وصف الحكم، شهيد. فنقوم نشوف بقى نصلي ولا ما نصليش، نقول اه ده شهيد المعركة لا يصلى عليه ولا كذا، والشهيد الثاني هذا شهيد اخره ولا شهيد دنيا، يبقى ده وصف يتعلق به حكم، انما وصف يتعلق به ثناء نريد بقى اهو، وصف يتعلق به ثناء، وصف يتعلق به مدح. هنا بقى يبرز سبوب البخاري باب لا يقال فلان شيء، واورد الاثار المعلقه قبل حديث خارجه الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقال في عثمان ذلك مع كونه كان على الصلاه. وبهذا يتميز لنا الآن، يتميز لنا الآن مصطلح الشهيد، لفظة الشهيد في مصطلح الشارع لتترتب عليها أحكام، هذا واحد. اثنين، مصطلح الشهيد التي يترتب عليها تزكية، فهذه تضع فيها حسبنا أحسبه والله حسيبه، واخد بالك. وإذا كان نبي منها عن مدح الحي هذا في وجهه وكذا وكذا، مع ان دي مش عقوبة أخروية لكذا، فما بالك بما يترتب عليه عقوبة أخروية. ولهذا أنا أريد من يفرق لي بين فلان شهيد على وجه الثناء والمدح وفلان في الجنة، أنا أريد تفريقا بين فلان شهيد على وجه مدح. يبقى أنا أخلي بالك، أنا الآن مدحت نيته أنه قتل لتكون كلمة الله العليا. اثنين، جزمت بقبول عمله، فما هو الفرق بين فلان شهيد وفلان في الجنة؟ ما هو الفرق بين فلان شهيد فلان مؤمن؟ أنا مؤمن، هل قلت في الجنة؟ هل قلت أنا في الجنة؟ ما الفرق؟ يبقى إذن يكون المعني في هذه المواضع ما هو؟ هو لفظة الشهيد في مصطلح الشرعي، يقال شهيد معركة، يقال شهداء أحد، يقال شهداء بدر، قال شهداء كذا، طالما أن القتال مشروع هذا يقال في شهداء اللي تترتب أحكامه. أما فلان الفلاني شهيد على وجه المدح، هو ده بيت القصيد يا أخواني، هو ده محل النزاع. نريد أن يكون البحث فين؟ في النقطة دي، النقطة ده هي اللي هي ايه نقطة ايه؟ نقطة فلان شهيد تزكية مدحا. وإلا فشرع عدلاته كثيرة في النهي عن عدم الجزم بشيء من هذا، فإن كنت ولا بد قائلا فلتقل أحسن، فلتقل أحسن. وأما عدا ذلك لم يتدين في الشرع يرخص لك أن تحكم على داخلة أحد، باطنة أحد، عاقبة أحد، فلا تقول. لكن أنا أجزم أن عمر رضي الله عنه شهيد، أنا أجزم ولم يكن في المعركة، أنا أجزم أن عثمان شهيد ولم يكن في المعركة، لأن النبي قال أثبت أحد فما عليك إلى نبي وصديق وشهيدان. يبقى هنا كلام العلماء في مسألة، ولهذا ابن حجر يقول إيه؟ هذا منه على وجه القطع. وأما إذا، يبقى على وجه القطع يعني إيه؟ يعني أن فلان هذا من الشهداء تزكية ومدحا وقبولا وكذا وكذا وكذا، فلا يقال على هذا النحو. يبقى قد يقال شهيد على نحو، وقد ويقال ولا يقال شهيد على نحو المهم. فإذا فصلنا هذا تبين لنا هذا. طيب لو كان يقصد زيد أو عبيد جواز إطلاق هذا على من ظاهره، نقول إذن هنلغي جملة كبيرة من الأحكام المتعلقة بالحكم على بواطن الناس. شهيد الصالح ولي إسلام، ده ولي من أولياء الله. علي ده رجل صالح، أحمد ده رجل صادق، إياك تقول لي أحسب، ما انت جوزت لي. ايه الفرق بين اسلام شهيد، اسلام ولي، اسلام تقي، اسلام صالح، اسلام صادق، اسلام مخلص؟ لا فرق. يبقى تعود على كثير من النصوص هنا بالابطال او التقييد. لكن حينما نفرق بين وصف في مصطلح الشارع يعود يترتب به عليه احكام، لأن القتلة اللي ترتب على أحكام الوحيدة هي القتلة ديت، اللي هي هل نصلي وكذا وعليه ونغسله ولا لا، فقط شهد المعركة. فهذا من باب التمييز، من قتل في المعركة من قتل في كذا، فقط شهد معركة شهداء كذا، من باب تعلق الأحكام بهذا. أما من باب الوصف والثناء والمدح فما الفرق بين هذه الأوصاف؟ إن جوزت هذه ستجوز هذه السلسلة، هتجوز هذه السلسلة كلها، وتعود بقى على النصوص. الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يجاهده في سبيله، ما أدري أنا وأن رسول الله ما يفعل بي وكذا، الله أعلم بما كانوا عامين، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي قد يحكم على الإنسان فيها بشيء من هذا وهو لا يعلم. ودلالة الشرع لنا أن نقول أحسب والله حسيب. فهذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة، وهذا يكون تبويب البخاري الحمد لله تبويب مقطوع يعني بموافقتي للأدلة الشرعية على هذا. تمام. يعني
مثلا حكم له بالشهادة.
نعم.
كتاب أعلام النبلاء عند ترجمة أحمد نصر المروزي، عندما قتل في فتنة خلق القرآن قال ابن جنيد سمعت يحيى بن معين يترحم عليه وقال ختم الله له بالشهادة، قد كتبت عنه وكان عنده مصنفات.
يبقى بقى مسألة أن يوجد كما قلت لكم، إذا وجد بعد يعني بعض مثل هذا الكلام على عند بعض أفراد العلم فهو معروض عن الكتاب والسنة، وافق أو خالف.
بعض الرجع المسألة الفلسفية
أنا شفتها. نعم.
للأسف يعني في أصحاب السلفيين بعض الرجع المسألة الفلسفية وبيسوق القول لما خاصة حضرتك ده على أن ده قول.
هو ما يبدع المخالف، ما يقول هذا تبديع، يعني ما احنا ما نبدع المخالف طالما هو بيستدل بهذا. احنا من الكلام في معرض تقرير الصواب في المسألة اللي وافق الدليل، انما هو ما يبدع المخالف. يعني اذا كان هو ما هو مغرض، ما هو بيبحث المسألة عشان يروج لفلان او علان او يدافع عن شيخه فيقوم يدخل، يبقى سبب دخوله اصلا على الشبكة العنكبوتية سبب دخوله عليها اصلا وتبرير شيخه. لا، في فرق بين واحد بيتعلم المسألة، يتعلم المسألة، وفرق بين واحد يبحث عن دليل لشيخه. لأن لو كان شيخه من الذين يقولون باب لا يقال فلان شهيد لأتى بكل هذا الكلام ضد من يقول يجوز هذا، فدول أتباع كل ناعق. لكن الحقيقة يعني كلام الآن اللجنة أو كلام هذا الشيخ بباز أو كلام ليس واضحا في مسألة، أو حتى ابن حجر في الطريق، يعني ابن حجر كلماته الأولى وفصل عن كلام الثاني يبين أن في حكم مختلف في المسألة، يعني في حكم. وكما قلنا إخواني دائما يعني الواحد كما قلت لكم كثيرا تكرارا، الواحد ما وجد أجل من أن يبحث عن المحكم في أي مسألة. وإذا أدخل المحكمة إلى 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 عقله وإلى طريقة بحثه، فإنه لا بد أن يأتي بجميع الكلام ليوجه تبع عن لهذا، فإن لم يمكن التوجيه فيقال هذا كلام يخالف الأدلة ويخالف المنصوص عليه. وكما قلنا لا فرق بين فلان شهيد وفلان تقي، فلان صادق وفلان مخلص وفلان كذا وكذا وكذا إلى آخره، إلا إذا قصد قال أنا أقصده لتمييز الأحكام أنه شهيد معركة، شهيد معركة أي تترتب عليه أحكام شهادة في هذا. نعم نعم.
الشيخ ربيع ده في القسم الثاني والثالث، وقال القسم الثاني انه من اهل السنه ولكن وقع في بدعه.
لا ده بقول لو جاء واحد اهل السنه وقع في بدعه مش من اهل السنه يا علي. يا اولاد انا اقعد اجيب من هنا ومن هنا، خلي بالك يا عم الشيخ علي من اهل السنه وقع، مش هو بعد ما وقع من اهل السنه. انا مصحصح لكم خلي بالك، من اهل السنه وقع تمام، غير بعد ما وقع من اهل السنه. من اهل السنه وقع في بدعه، في بدعه ظاهره بدعه كذا، يحكم عليه بالبدعه يبقى صار مبتدعا.
بس هو اصلا من اهل السنه
تمام، كان
وقع في بدعه واضح
بعد البدعه بقى ديات الشيخ ربيع حكم انه مبتدع ولا من اهل السنه؟
على طول ده المبتدع.
تمام كويس.
القسم الثالث قال هو وقع في بدعه خفيفه.
تمام تمام.
هذا ما نعملش ما لا يعني ما نوقعش عليه وناخده ونصفه والكلام ده
كله. إذا كان حي.
فرق بين الثاني
والثالث. واضح.
واضح وخفيف. من أهل السنة لم أنكر الرؤية، الحاجات كلها واضحة. ومع ذلك لم
يقل. فين؟ هتقولي بقى واحد من أهل السنة ده أنكر رؤية قال الله لا يرى في الآخرة. فين؟ يا رجل يا رجل بحث مجاهد، إحنا بحثناه من قبل.
ها؟
بحث مجاهد إحنا بحثناه من قبل. ما لا 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 في تأويل آية، في الكلام في الآية مش في أصل المنهج يا علي يا زمط، مش في أصل المنهج، مش إن مجاهد ينكر الرؤية، إنما الآية ده هي الدليل، ده هو يحمل على كذا ولا على كذا. خلي بالك يا علي
بالخفية.
آه
بالخفية.
آه
بالخفية يا شيخنا ما نعذرش الاثنين، الأول يكون الكلام ده بعد وقوع البيع سواء كانت خفيه
وسواء كانت. اقول لك ليه؟ كلام جميل، كلام صح، من حقك تطرح هذا، لانه اصلا هو ما خدش لقب اهل السنه الا وهو على اصولها. فيقصد الشيخ ربيع البدعه اللي هي تخالف الايه؟ الاصل ده. تمام؟ تمام. فاذا كان هذا الشخص، هذا الشخص وقع في بدعه ظاهره، ليه؟ لانه ممكن يكون الان اهل السنه على الاصول، تمام؟ وبعد ذلك خرج عن هذه الأصول، خرج عن أصل، خرج عن أصلين، خرج عن شيء، هو كان أهل السنة وخرج عن الأصل ده، طالما خرج عن الأصل يبقى يعطى حكم المبتدع. ليه؟ لأن هذه لا تقبل التأويل، لا تقبل التأويل. إن بدعة الرؤية مثلا زي الرؤية، التعطيل، الجبر، القدر، مش بقى مفردة في القدر، خلي بالك في فرق بين الأصل وبين مفردة في هذا. يعني مثلا واحد هيقول مثلا في باب الإيمان، هيجي عندي مثلا مسألة، مسألة إيمان، هل نقول دي كمال ولا نقول دي فرع ولا ما نقولش كذا، المصطلحات اللي هي مسألة جنس عمل، نعبر بجنس العمل ولا ما نعبرش بجنس العمل، واخد بالك؟ دي مسألة أخرى، لكن دي مسائل أصول. فإن خالف هذا الأصل وهو كان من أهل السنة خرج منه. ما تستنى بس، لا الاصل هذا، الاصل الاصل الجهل هذا اذا لا يلحق اساسا بأهل السنه، يبقى ما كانش بأهل السنه. ما ولهذا بحكم عليه بأهل السنه دي، لازم اكون عارف ان هو اصلا على هذه الاصول، يبقى هو ترك الاصل هنا لا عن جاهل، هو عارف الاصل، لما خرج شبهه عنده تاثر بواحد، يبقى لا، يبقى بهذا صار مبتدعا. ومن هنا حكم على يعقوب بن ابي شيبه، وحكموا على الحسن بن صالح، وحكموا على كل من غير اقامه حجه. ما احد قال انا احكم على الحسن بن صالح بعد اقامه حجه، خلي بالك، لان هو اصلا، هو اصلا اللي هو من اهل السنه ثم وقع في هذه البدعه، هو ما كان من اهل السنه الا لانه على اصوله، ولا يقال هذا من اهل السنه الا اذا كان، الا اذا اجتمعت فيه خصال السنه كله، لكن ده وقع في هذه، يبقى هنا وقع إما بقى بهوى، إما بتأويل غير مقبول، إما بصحبة أحد من هؤلاء ظنه على خير إما إلى آخره. لا في دي لا في دي لا خلي بالك في دي لا. ليه؟ لأن دي معروف كده، هي معروف، دي أصول موجودة في الكتب معروفة. يعني مثلا بدعة التعطيل ما فيش حاجة اسمها من زمان لزمان، ما فيش حاجة اسمها من زمان لزمان بدعة التعطيل. لكن ممكن يأتي في 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 في, في صفة زي مثلا يوم اكشفوا عن ساق فيقول لك ان احنا نثبت الساق لله عز وجل وكذا لان دي غير مضافه ومش عارف ايه الى اخره، وقال عن كرب وعن شيء، واحد قال عن كرب وعن شيء يقول بس ده انت كده عطلت الصلاه يبقى انت معطل. ولهذا فرق بين الواقع في بدعه ظاهره، في فرق بين واقع في بدعه ظاهره وبين ماذا، وبين اللي عنده كلام في مساله تتعلق كصفه من الصفات. ابن خزيمه لما تكلم في حديث الصوره مش صفه من صفات، لكن الاصل بتاعه ايه؟ يثبت الصفات ودافع عنها، وكتاب التوحيد كله في هذا. لكن جي عند صفه اهو هنا طب نفاها لايه؟ لمحل التاويل و الى اخره. دي بنعتبرها من النوع الخفي، دي بقى من النوع الخفي. طيب ومبحث الصفات نفسه لا ده من النوع الظاهر. عشان كده لو ان هو الغى الصفات او قال بمذهب المعطله او الممثله يبقى خلاص. اما ما يتعلق بمثل هذا، ما يتعلق بمثل هذا زي صفه الصوره، زي صفه الساق، زي مثلا ايه، زي كلامه ايضا في مساله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في كتابه ايضا له كلام في هذا، واخد بالك؟ فقد يفهم الواحد من كلام مثلا ابن عباس يفهم فهما معينا وكذا، غير مبحث الايه الرؤيه لاثبات رؤيه الرب سبحانه وتعالى في الاخره. ما انكر احد اثبات الصفات هذه، ما انكرها.
طب ضبط الظاهر والخفي يا شيخنا يختلف ومش هنضبطه، ليه ما نضبطوش بالعلم وقيام الحجه والبيان وكده ضبطنا المساله واسترها؟ ضبط الخفي والظاهر والخفي ده مش هنضبطه من كل زمان ومن شخص لشخص ومن عالم لعالم وابن حجر والخشي في النووي. طب ليه احنا ما نجيبش من الاصل ونقول بعد البيان وبعد بيان الحجه سواء كانت ظاهره او خفيه ونستريها؟
كما قلنا لك هو متى كان من اهل السنه؟
اجتمعت فيه اصول السنه.
خلاص بقى عارفها، طلع منها ليه بقى؟ هو الان طلع منها ليه؟
كل من خالف في جزئيه من اصولها.
ما احنا قلنا بقى مش من جزئيه، لا قول من اصل. والخلفاء في اصل، ما تقولش في جزئيه، ما انا بينت لك. ما فيش، ما ينفعش في اصل التاول، ما ينفعش انا اقول الان بمذهب التعطيل متاولا. كيف انا كنت اصلا انا بقرر مذهب اهل السنه هو انه وسط بين التعطيل والتمثيل، والنهارده انا بقول بالتعطيل. وانا ما بقتش سني الا في الايمان وفي الاسماء والصفات وفي الصحابه وفي القدر، ويعني شرحت انا مذهب اهل السنه والجماعه مثل ما انا عندك الان اهو، انا بشرح اهل السنه والجماعه. فانت حكمت لي بالظاهر اهوت ان انا راجل من اهل السنه الان. غدا بقى انا صرت اوصل الى انه القدر كذا، وانه تعصيل والارجاء في الايمان وما ادري ايه الى اخره. يبقى ده يحتاج الى حج. واحد مثلا زي مثلا ممن كان ينتسب مثلا الى السنه في الظاهر زي الجماعه بتوع الصعيد دول، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك او الحجي او الحازمي او في الظاهر كان في الاول امره، ثم بعد ذلك بدا يخرج عن اصول اهل السنه والايه؟ والجماعه. لما خرج اصول الجماعه يحكم عليهم بالبدعه مباشره ولا يحتاج الى اقامه حجه عليه. ولان هذا صنيع السلف. الكرابيسي ما قال احمد اقيم عليه الحجه. على فكره هو الكرابيسي قال احمد اقيم عليه الحجه، الحسن بن صالح قال انا اقيم على الحسن بن صالح الحجه، احمد ما قال اقيم عليه الحجه. ما قال. ولا سفيان قال اقيم الحجه. لما بلغه شوف كلمه واضحه. قال الحسن وارسل الى سفيان ان اخاك الحسن يقولك السلام ويقول انه على الامر الاول. قال فما بال الجمع؟ انت على الامر الاول، فما بال الجمع تصلي وراء ائمه الجور؟ على طول ارجع. انما انت على هذا خلاص حكم عليه بهذا الحكم. حكم عليه بهذا الحكم. ابو اسامه لما جاء الحسن صالح ايضا قال تلاميذته لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، فقال ابو اسامه مالي كفرت، انا كفرت. ثم قال مالي يا الاء؟ قال لا غير انك تجالس مالك بن مغول وزائد بن قدام. قال وانت تقول هذا؟ والله لا، ما جا والله لا جالستك بعدها ابدا. يعني انتوا كمان بتأيدهم؟ يعني انت بتلوم علي ان انا اجلس مع مالك بن مغول ومع زائدة بن قدامة؟ والله ما اجلسك ابدا. ولا قال اقيم ولا ما قال اقيم. فاذا هذه البدع الظاهرة يعني ايه؟ هذه البدع الظاهرة اللي هو عرفها، لانه اصلا يعرف هذا، لا يكون من اهل السنة الا اذا عرفها. يعني انت الان يا علي امامي الان، انا على يقين انك عرفت هذه الاصول اصول السنة. لو غدا انت تقول بخروج على السلطان او اقول يكون معك الحجة، مباشرة تاخذ الخاتم على طول، الخاتم على طول مباشرة. ليه؟ لانك انت شرحتها، انت عرفتها. ولهذا دي امور اسمها ظاهرة، اللي هي ايه؟ هي الاصول التي لا يكون الرجل منها في السنة دي الا اذا كان حافظا اياها. لكن بقى الفروع زي ما قلنا، كلام في حديث الصورة، كلام في صفة الساق، الكلام في بعض مثلا امور بقى المتعلقة بإيمان، متعلقة بكذا، اختلافي في حكم على رجل من أهل البدع، أنا لم يبدو لي مثلا هذا، أنت بدلك هذا، اللي هي مسألة اجتهاد في معين مثلا، توفرت الشروط ولا ما توفرت، مثل هذه الأشياء لا تخرج طبعا عن أهل السنة والجماعة، بل ينصح الواحد فيها حسب نصيحة. نعم. ولهذا باب التكفير أشد، باب التكفير أشد من باب الترديع. شوف اول كلام قاله الشيخ ربيع عندك يا دكتور، اول كلام ليه بقى اسباب التكفير بيترتب عليه انتقال من المله، انتقال من المله. انما كان السلف هنا الصحبه على طول، الحسن بن صالح، الربيع لما دخل سفيان وسال عنه خلاص، فقالوا ما نعلم عنه الا خيرا، ما نعلم عنه ليه إلا خيرا. قال من بطانته؟ قال قدري. ينفع تقول هذا بتكفير؟ لا. لكن أيضا لا تلغى إقامة الحجة، لا تلغى. بس إيبا متى كما قلنا في أمور خفية يقع فيها الإنسان ما فيش إشكال في هذا، مثل هذه الأمور المتعلقة بالأصول، متعلقة بأصول ليس هي الأصول. أما مسائل الأصول وهو من أهل السنة وخالف بعد ذلك الأصول، هذه يحكم عليه بهذا الأمر. فالواقع في الأصول يبدع، ثم بعد ذلك أن جاء يطلب المعرفة عرفه. طيب هو في الآخرة، هو في الآخرة أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى من وقع في بدع ظاهرة خلاص. ليه؟ لأن السنة في ذلك بينة وواضحة، السنة في ذلك بينهم. فمن وقع في بدعة ظاهرة حكم عليه بالابتداع هذا بالبدعة، بخلاف بقى يعني كما قلنا مسألة التكفير يكون تشديد فيها أشد.
لازم.
أشد. نعم.
تعال حمد أحمد، تعال جهازك، تعال
جهازك عشان نطابق النسخ، بس عشان نطابق النسخ. قوله باب لا يقال فلان شهيد، الشرح أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، جديدة دي. أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقول ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. هو حديث حسن، قولوا كما قال رسول من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، هو حديث حسن. خرج أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء فتح مهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر، ولو شهد في حديث مرفوع أخرج ابن عيب من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعدون الشهيد؟ قالوا من أصابه السلاح. قال كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد، وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد. وفي إسناده نظر، فإنه من رواية عبد الله بن خبيق بن معجبة المحادة والقاف مصغر عن يوسف بن أصباط الزاد المشهور. وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال. طيب، قوله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكره في سبيله، أي يزرح، وهذا طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ الأول، ومن طريق الأعرج عنه باللفظ الثاني، ووجد أخذ ترجمة منه يظهر من حديث أبو وجه، يبقى وجه أخذ ترجمة منه يظهر من حديث أبي موسى الماضي: من قاتل تكون كلمات الله العليا ففي سبيل الله، ولا يطلع على ذلك إلا بالوحي. فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي حكم الشهادة. فقوله والله أعلم من يكره في سبيله، أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله، فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله. ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال المسلمون: ما أجزأ أحد ما أجزأه، ثم كان آخر أمري أن قتل نفسه. وسائل شرحه مستوفى في المغازي حيث ذكره المصنف، ووجه أخذ ترجمة منه أنهم شهدوا رجحانة في أمر الجهاد، فلو كان قتله فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهد له بالشهادة لاحتمال له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه. فليطلق على كل مقتول في الجهاد إنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة. ولهذا أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبنى على الظن الغالب. إحنا بقى نعدل دي، والمراد بذلك الحكم الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، لان على الظن الغالب يبقى رجحني بقى تاني ابطل لي كل الكلام اللي فات. انا هقول على الظن الغالب دول شهداء، احنا قلنا بقى خلاص انت قررت عندي دلوقتي ان هذا لا يكون الا بوحي، مفيش وحي، يبقى مفيش ظن غالب في ذلك. لكن تقول يبقى كده الكلام بانه ايه، والمراد بذلك الحكم الظاهر الذي يترتب عليه الاحكام الظاهره. طيب، والله أعلم. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد قال: لما خرج رسول الله إلى تبوك قال: لا يخرج معنا إلا مقوى أو كذا أو مقوى، فخرج رجل على بكر ضعيف فوقص فمات، فقال الناس: الشهيد الشهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، نادي إن الجنة لا يدخلها عاصم. وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا يدخل النار، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار ولم يتبين منه إلا إلا قتل نفسه. هو بذلك عاصي لكافر، لكن احتمل أن يكون النبي طلع على كفره في الباطل أو أنه استحل نفسه. وقد يتعجب من المهلب حيث قال إن حديث الباب ضد ما ترجم به البخاري، لأنه قال: لا يقال فلان شهيد، والحديث في ضد الشهادة، وكانه لما يتأمل مراد البخاري وهو ظاهر كما قررته بحمد الله. اللي هو إيه؟ اللي هو أول كلمة أهي، نفس لفظ ابن حجر أهو، اللي هو أول كلمة، أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بوحي، اللي هو المعين، إلا إن كان بوحي. فالمراد أنه عن تعيين وصف واحد، وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق كمان. أنت طريق تقرب الكتاب من بحث، من بحث. طب صاحب البحث يعمل هكذا يعني، ها؟ ثلاث نقاط، سبحان الله يا عظيم، ثلاث نقط دي بقى هي المشكلة. السر كله في النقط دي، هو السر كله في النقط دي. ما تحت النقط دي بقى الحق الذي يخالف ايه، دي النقط بتاعت ياسر البرهاني زمان لما جه يتكلم في مسألة الإيمان، يقوم يجيب كلام عن السلف وحاطط ثلاث نقط، وأحيانا يقوم يحط ايه الثلاث نقط دول تطلعوا كام، ثلاث صفحات أو أربع صفحات، مش ثلاث سطور أو أربع سطور، يعني الكلام واضح سبحان الله.
لجنة زي معينة بالفتوى في مسألة الدول الحادث انه شهيد ولا لا، نرجو ان يكون
شهيد. يقول في الحادث بعض الناس يقول ان من يموت بسبب حادث سيارة انه شهيد ولو مثل اجر الشهيد، فهل هذا صحيح ام لا؟ الجواب: نرجو ان يكون شهيدا، لانه يشبه المسلم بدي يموت بالهدم، وقد صح عن النبي انه صلى الله عليه وسلم انه ايه، انه شهيد بلا التوفيق. يقول: نرجو ان يكون ايه. ما خلاص على كل، هو الحكم في ذلك يعني كمحكم واضح، الحقيقة كمحكم واضح يعني واضح، لكن زي ما قلنا بقى شوف ده بيؤكد ان المغرض بينقل ما له ما له ولا ينقل ما عليه، طب انت ماشي خلي عندك جرأة انقل كلام اهل العلم، وان وافق الدليل قل به، ان خالف في نظرك انت الدليل قلنا هذا مخالف للدليل، حتى ولو قال ابن حجر، حتى ولو قال كذا. الاول انت تصور مذهب البخاري، وبعدين ده بعد ده وافق البخاري او خالفه بالدليل ده حاجه تانية، بس ما نلبسش على الامه يا اخواني، يعني ما نعكسش مراد البخاري. كان ايه المساله اللي كانت معنا قريب لما احنا قلنا حقق مذهب اخونا الحسين اليوم لما قال المذهب البخاري هو ايه؟ يقصد البخاري تبويب باطلاق في مساله الفاتحه، خد بالك. قلنا له لا، البخاري اصلا ما يطلق في الترجمه الا اختياره، لكن لو انه توقف في المساله بيوردها بصيغه السؤال او الاحتمال، يبقى دي ايه؟ يبقى دي بصيغه معينه، لكن لما يطلق يبقى ده اختيار البخاري رحمه الله تعالى. ولما نكمل هو برضه قرا زار الجهاز بتاعه، جاب اول الايه المساله اللي هو كان ايه يا شيخ حسيني؟
ابو المنذر الشيخ اللي جاب البدايه والشيخ علي كمل.
ابو المنذر اللي جاب البدايه باين. ايوه ابو المنذر اللي جاب البدايه في التبويب. والاجابه في تتمه الايه؟ في تتمه التبويب. اي تقريبا. لا اللي جاب المطلق اللي جاب كلام في الاول.
عبد اللطيف الشيخ هو اللي جاب.
دي لسه عايزين نبحثها كمان، دي لسه عايزين نبحثها. فاذا المقصد نتصور مذهب الامام الاول، بعد ذلك توافقه تخالفه دي مساله بقى اخرى، لكن نتصور المذهب، لكن لا اجعل مذهب الامام على مذهبي انا الذي اريد ان اقوله، دي مشكله. نعم نعم. حاضر، على عينه وعلى الرأس. يبقى إذا كلامك ده هنختصه الصحابة بس. لا يبقى دي مسألة أخرى بقى. يبقى مسألة أخرى. يبقى دي مسألة أخرى اللي هي هيكون الأمر هذا في الصحابة. في الصحابة فقط. فهل نقول بأن الصحابة بناء على ما ختم الله عز وجل لهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تابوهم في ساعة العسرة، واخد بالك، وقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى إلى آخره، يبقى ده بقى مسألة خاصة بالصحابة. لا احنا الكلام في عموم الامه، يقال شهيد او مشهيد سواء من الصحابه او من غير الصحابه. دي مبحث اللي هو اصلا هل يحكم للصحابه كلهم بالجنه، ده مبحث ايضا مبحث منفصل، وقال بهذا جماعه من اهل العلم ان الصحابه يحكم لهم جميعا بالجنه، لان الله قال وكل واحد حسن. بس ايضا هذا كلام جماعه وليس هو يا ابن الله يصلحك، كل كلمة من ده هتوقفنا. مش هو لازم الشهيد يموت في القتال؟ مش لازم الشهيد يموت في القتال. طيب احنا هنرجع بقى نقول لو قلنا ايه بقى؟ نعم عمر ما ماتش في القتال ولا عثمان مات في القتال، ها؟ دي بقى على نفس القول، اصل القول ان الصحابة كانوا في الجنة. يبقى ده مبني مش خاص بمسألة الشهداء. ده مسألة. دي خارج محل النزاع بقى. لا وعليه ايه بقى؟ لا ده في البحيرة الكلام ده، دي في البحيرة، في البحيرة الكلام ده، دي في البحيرة عندكم في البحيرة في الكلام ده. هنجيب أصل إيه بقى؟ لا ده محل اجتهاد، لأن ده بقى ده هو ما يخالفش فيه، هو بيجي بس في الشهيد، هو بيجي بس في الشهيد، ما بيحكمش لمعين، ما بيجيش الشيخ ابن فلان في الجنة والشيخ فلان في الجنة، شوف كده شوف كده نقض الأصل. ده هو بيجي على لفظة شهيد ديت. هل الشهيد ده هو هل من قطع معاه نشهد له بشهاده وكذا، واخد بالك، وبناء على احتمالات عنده، يبقى ده متعلق باصل. لكن الكلام ده لو قال انا اشهد لاي معين، انما الكلام في مساله واحده فقط اللي هي مساله الشهاده، هل اقول فلان شهيد ولا ما اقولش، دي ما تخليهاش اصل، دي نفسها دي فرع، دي مساله مش اصل. انما ايه الاصل بقى؟ لما انت بتقول لا نشهد معين بكذا، هو عمال يشهد لمعينين اهل الارض بالجنه والنار، انت يا هشام في النار وده هشام وانت يا محمد في الجنه، اللي معاه في الجنه واللي مش معاه في النار، يبقى انا اقول خلف الاصل. انما المساله بحثها فقط في لفظه ايه؟ الشهيد. الشهيد مش فلان, فلان الشهيد في الشهيد. ايوه معين, بس في الشهاده, في الشهاده, في الشهاده. يا ده انا اللي بقى العمال اقول انا الزامات, انا اللي بقول الزامات يا ابو مسلم, انا اللي بقول الزامات. نعم مقتول ايه, نرجو له, فقلت نرجو له, نقول ونحسبه عادي, نحسبه ونرجو له.